الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعود الإخوة إلى مجالسنا في رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. انتهى موسم الحج، ووصى نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع بكتاب الله جل وعلا، خاتمة الوصايا في خطبة الوداع: ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله. ووقفنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، في كتاب فضائل القرآن، ووصلنا عند باب الحث على سور وآيات مخصوصة. فالقرآن كله مبارك، كله عظيم، كله شفاء ورحمة وهدى، كما أخبر ربنا جل وعلا، قال: هدى للمتقين، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولكن هناك بعض الآيات لها مزيد فضل، وهذه الآيات والسور معدودة ومحصورة، لا كما يتنقله كثير من الناس اليوم: من قرأ سورة كذا حصل له كذا، من قرأ آية كذا حصل له كذا. ولا سيما إذا جاء تحديد هذا بأعداد معينة، هذا كله من البدع، وإنما الثابت سور مخصوصة، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى غالب هذه السور والآيات في هذا الباب، كما هو معلوم: سورة البقرة، آل عمران، آية الكرسي، آخر البقرة، آمن الرسول، المعوذات، سورة الملك، وهكذا. أما أن يذكر لكل سورة فضل، فهذا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا الإخوة على أن القرآن كله مبارك، ولعل من مقاصد هذا التعيين على سبيل الخصوص، وأن يكون التعيين قليلا، أن يقبل المسلم على كتاب الله كله. بعض الناس الآن ربما ينشغل ببعض السور ولا يختم القرآن ولا يقرأ باقي سور القرآن، وهذا فيه نقص في الحقيقة، يفوته خير كبير. فإذن هناك سور وآيات مخصوصة، نعم، ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، ولكن لا يترك باقي القرآن الكريم. وافتتح المؤلف رحمه الله تعالى بأعظم سورة في القرآن الكريم، قال عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. فإذن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ ثم علمه هذه السورة: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني. السبع لأنها سبع آيات، وقال المثاني لأنها تثنى، يعني تكرر في كل ركعة، وهذا من عجائب سورة الفاتحة، نكررها في كل ركعة من ركعات صلاتنا ولا نشبع منها، كأنك عندما تقرأها لأول مرة يكون في قلبك تلذذ بها، لها حلاوة مهما كررت هذه السورة. لو تأتي بأبلغ قصيدة قالها شاعر وتقرأها مرتين، ثلاث مرات، عشر مرات، بعد ذلك تبلى، تصبح قديمة، عندما تكررها ما تشعر بطعمها. لكن سورة الفاتحة وكلام الله عموما سبحان الله لا يخلق على كثرة الرد كما يقول العلماء، يعني لا يصبح قديما مثل الثوب الخلق يعني القديم البالي مهما أكثرت من ترديد القرآن، ولا يشبع منه العلماء. فقال هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة الفاتحة القرآن العظيم، كأن سورة الفاتحة هي القرآن كله، هي القرآن العظيم، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. يعني عندك هذا القرآن العظيم، كيف تمد عينك إلى الدنيا وشهواتها؟ ولذلك الإخوة ينبغي علينا أن نعرف قدر كلام الله جل وعلا. والله الإنسان لو شغل عمره في تعلم علوم الدنيا من الطب، من الهندسة، من التقنية، من التكنولوجيا، لكنه لم يتعلم شيئا من كتاب الله إلا قليلا، والله يكون مغبون، يكون مغبونا، يكون خاسرا، فاته أعظم خير في هذه الدنيا. لأن العلم النافع، نعم هذه العلوم نافعة لا بد منها للناس، فيها منفعة في المجتمع، لكن ما الذي يصلح قلبك؟ ما الذي يقربك إلى الله؟ ما الذي يزيدك إيمانا؟ هذا القرآن العظيم. كلما تتعلم القرآن تنصلح عقيدتك، تنصلح أخلاقك، تعاملاتك، عباداتك، خشوعك، كل هذا ينصلح إذا أقبلت على القرآن الكريم. فإذن علينا أن نقبل على كتاب الله تعالى. والله تعالى قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ثم زهد من الدنيا والالتفات إليها: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة الفاتحة القرآن العظيم، وفي الحديث الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هي أم الكتاب، والأم هي المرجع، أمك ترجع إليها، فكذلك الفاتحة هي أم القرآن، لأن كل معاني القرآن ترجع إلى الفاتحة. ولذلك أيضا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة القرآن العظيم، لأن معاني القرآن ومقاصده ترجع إلى سورة الفاتحة. كيف ذلك؟ أعظم ما يريد الإنسان أن يعرفه أن يعرف ربه قبل كل شيء، وهذه فطرة في النفوس. فأعظم مقصد في الحياة كلها توحيد الله، أن تعرف ربك الذي خلقك بأسمائه وصفاته وعظمته، وأن تعبده وحده جل وعلا. هذا أعظم مقصد على الإطلاق، ولذلك كان هذا المقصد هو مقصود القرآن الكريم كله. الله ما خلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. القرآن كله توحيد. ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا هذا الإحكام والتفصيل؟ قال: ألا تعبدوا إلا الله. ولذلك سورة الفاتحة افتتحت بهذا المقصد على أحسن وجه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كل توحيد، ثناء على الله، معرفة الله بأعظم أسمائه وصفاته، الحمد لله. والله الإنسان أول ما يريد أن يناجي ربه بهذه الكلمة، أن كلمة حب، كلمة شوق، كلمة شكر، لأن الإنسان بفطرته يعرف ربه، وعندما يتفكر في نعم الله عليه من حوله وفي نفسه يقوم في قلبه محبة لله، الله تعالى خلقنا وأطعمنا وسقانا ورزقنا وكسانا وخلق كل شيء لأجلنا ثم هدانا، فيريد أن يشكر ربه، يقوم في قلبه حب لهذا الرب الكريم فيقول الحمد لله رب العالمين. فأول ما يناجي المسلم ربه بهذه الكلمة التي تدل على محبته لله وشكره لله، ففيها معرفة بالله، الحمد لله المعبود الحق رب العالمين الذي ربانا بنعمه ورب جميع العالمين بنعمه، الرحمن الرحيم. هذا ربوبية الله مبنية على رحمته، إن رحمتي سبقت غضبي، الرحمن الرحيم. ثم مع استشعار رحمة الله وأن ترجو ما عنده أيضا تخاف من عذابه وتستعد للقائه مالك يوم الدين. فجمعت هذه الآيات بين محبة الله في سورة في أول آية الحمد لله رب العالمين، والرجاء في قوله الرحمن الرحيم، والخوف والخشية في قوله مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فماذا أعدت للقاء الله. فيقوم في قلبك هيبة وتعظيم لله وأنت تقرأ مالك يوم الدين، استعداد للقاء الله. إذن المتصف بهذه الصفات العظيمة، المعبود الحق رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو المستحق للعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا المقصد الأول. ولذلك كل آيات التوحيد في القرآن وأسماء وصفاته ترجع إلى هذا المقصد، إلى هذه الآيات. طيب الآن المسلم عرف ربه، يريد أن يعبده وحده، كيف يعبد الله؟ ما الطريق الذي يوصله إلى الله؟ لابد من شريعة، من أحكام، الصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكام البيوع والمعاملات والنكاح والقصاص والحدود والأخلاق، كل هذا يدخل في قول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو دين الإسلام بأحكامه وشرائعه وأخلاقه وآدابه، اهدنا الصراط المستقيم. فجاء المقصد الثاني وهو الرسالة، لأن هذه الأحكام ما يعلمها البشر إلا برسول من عند الله، فهذا المقصد الثاني اهدنا الصراط المستقيم. ثم المقصد الثالث، طيب من سلك هذا الصراط ماذا يكون جزاؤه في الدنيا والآخرة، ومن خالف الصراط ماذا يكون جزاؤه؟ إنسان يريد أن يعرف الجزاء، ماذا لي إذا فعلت كذا وماذا علي، هذه طبيعة في الإنسان. فجاءت الآيات الأخيرة، صراط الذين أنعمت عليهم، من سلك هذا الصراط فقد أنعم الله عليه في الدنيا والآخرة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من خالف هذا الصراط باء بالغضب والضلال. فيدخل في آيات الجزاء آيات القيامة والجنة والنار وقصص الأنبياء، إن قصص الأنبياء فيها جزاء الله للمؤمنين بأن نصرهم على أعدائهم، وجزاء الكافرين بأن أذلهم وأهلكهم. فتأمل كيف أن الآن أي آية في القرآن الكريم تستطيع أن ترجعها إلى هذه المقاصد الثلاث، المقاصد الثلاثة، وجاءت في سورة الفاتحة على أحسن الوجوه، ولذلك سميت الفاتحة بالقرآن العظيم وبأم القرآن، لأن جمعت مقاصد القرآن ومعانيه. فإذا هذه سورة عظيمة، ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن ولا في الفرقان مثلها، يعني سورة الفاتحة. وأيضا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أدري المؤلف سيذكره ولا لا، ما يذكر هذا الحديث. نعم أنه نعم لم يذكر هذا الحديث أو لا ختم به الباب، ما نستعجل إذن، وسيذكر الحديث هذا في خواتيم سورة البقرة. نعم لكن لا بأس، ونحن نتحدث عن الفاتحة عندما كان جبريل عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا من السماء، فقال جبريل عليه الصلاة والسلام هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم، فجاء هذا الملك وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل وقال أبشر بنورين لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. إذن فاتحة الكتاب هذه نور من الله تعالى، القرآن كله نور لكنها أعظم نور في القرآن. وأيضا هي الرقية كما سيأتي معنا، ذكر أيضا نووي هذا الحديث يعني عندما قرأت على من لدغ قام كأن لم يكن به وجع. فإذا هذه سورة عظيمة، أعظم سورة في القرآن الكريم، ولذلك ينبغي على المسلم أن يعتني بهذه السورة في تدبرها لأنه يقرأها في كل ركعة، فينبغي على المسلم أن يستشعر معانيها دائما. ومن أعظم الأحاديث في سورة الفاتحة هذا الحديث القدسي، والذي أقول والله لو أن المسلم ما قام في قلبه وهو يصلي إلا هذا الحديث لكفى. قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمقصود بالصلاة هنا يعني سورة الفاتحة، لأنه قال بعد ذلك فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث. فتأمل كيف أن من أسماء سورة الفاتحة الصلاة، هذا شيء عجيب، من أسماء سورة الفاتحة الصلاة. كيف؟ لأن سورة الفاتحة هي حقيقة الصلاة. الصلاة ما مقصودها؟ لو قيل لك لخص مقصود الصلاة في كلمة، ما نحتاج أن نجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم كشف لنا عن ذلك فقال إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، حتى جاء أسلوب الحصر، فإنما إنما تدل على الحصر، يعني ما يفعل فعلا في الصلاة إلا أنه يناجي ربه، والمناجاة كلام القريب، الصلاة قرب صلة بالله، فإنما يناجي ربه. طيب متى تتحقق هذه المناجاة في سورة في الصلاة؟ سورة الفاتحة. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن فإذا قال الرحمن الرحيم قال فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، في رواية قال فوض إلي عبدي، الملك لله، فوض أمرك إلى الله للملك الذي يملك كل شيء ويدبر كل شيء. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هنا تأتي المناصفة، نصفها لله ثناء على الله من أول السورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، إلى هنا نصف لله كل لله، ثناء على الله وعبادة لله، ثم يأتي النصف الذي هو للعبد وإياك نستعين، نستعين نطلب العون منك، فهذا للعبد، اهدنا هذا للعبد، هو يدعو يسأل الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا أتم الفاتحة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تخيل وأنت تقرأ هذه السورة في كل ركعة تستشعر هذا الجواب من الله تعالى في كل آية تقرأ الحمد لله رب العالمين، تسكت هكذا سكتة كأنك تسمع جواب الله لك: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. كيف يكون حال القلب إخوة؟ والله الواحد منا لو يذهب عند ملك يريد حاجة ويثني عليه ويطيل الثناء، ربما ما يكلمه الملك لكن في آخر الكلام يقول لك إن شاء الله خير، تستبشر بهذه الكلمة ويقول الملك قال لي خير يعني سيعطيني. لكن تأمل في كرم الله ولطفه، ما قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر الفاتحة قال هذا لعبدي، لا، يجيبك ربك عند كل كلمة: إنه كان بي حفيا. شوف كيف الله يعتني بعبده، حقا لن تجد أكرم من الله في التعامل معك، ولا أحسن ولا أجمل ولا ألطف ولا أرحم. الله تعالى أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. انظر إلى كرامتك عند الله وأنت تقوم بين يديه تناجي، كل كلمة الله يجيبك عليها، يشكر لك، يحتفي بك: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، كان يفتخر بك. انظروا ماذا يقول: عبدي. والله تعالى غني عنا، نحن الفقراء إلى الله، لكن هذا كله من كرم الله ورحمته وبره وإحسانه ولطفه سبحانه جل وعلا. سبحانك ربنا ما أكرمك وما أرحمك. الله هذا يزيد القلب حبا لله وشوقا للقائه. وانت تقرأ سورة الفاتحة كلما قرأت آية تستشعر جواب الله تعالى لك. 7 مرات تقول لك: عبدي 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 عبدي، 7 مرات في سورة الفاتحة، الله أكبر. فهذا الحقيقة يجعل قلب العبد يخشع في صلاته ويحقق حقيقة هذه المناجاة في صلاته. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يفتح على قلوبنا من معاني الخشوع واليقين به سبحانه حتى نعبد كأننا نراه سبحانه جل وعلا. ونحن نقرأ هذه السورة المباركة العظيمة سورة الفاتحة، ثم ذكر المؤلف أيضا بعض السور الأخرى، سورة الإخلاص وغيرها من السور، ستأتي معنا إن شاء الله في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.